بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول أحد أعاظم الطائفة الذي جمع بين مداد العلماء ودماء الشهداء، وهو الشهيد الثاني الشيخ زين الدين ابن علي الجبعي العاملي، المتوفى سنة 966 هجرية. هذا العالم الجليل اشتهر بلقب الشهيد الثاني تمييزا له عن الشهيد الأول الشيخ محمد ابن مكي العاملي رضوان الله تعالى عليه، الذي توفي قبله بمدة من الزمان أيضا مقتولا على دوافع طائفية، وله تاريخ وسيرة وعلم وكتب، لعل الله يوفق أن نتناول شيئا من حياته، أي الشهيد الأول. الآن حديثنا هو عن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. أولا، موضوع الشهادة بالذات عند علماء الإمامية ليس شيئا استثنائيا، وذلك لأنهم متى رأوا أن الدين يحتاج إلى وقفة فيها دماؤهم وقفوا كذلك في الغالب، مع أن شيعة أهل البيت عليهم السلام اتخذوا من التقية والحكمة وإدارة الأمور بالرفق ما أمكن منهاجا عاما في حياتهم، إلا أن تعدي أعدائهم كان كبيرا إلى الدرجة التي لم ينفع فيها في مواضع كثيرة ممارسة التقية والتمسك بالحكمة، ولذلك فإن عدد شهداء الفضيلة كما سماهم العلامة الأميني صاحب الغدير رحمه الله في كتابه المشهور، حيث ترجم 130 عالما بين شيخ وبين هاشمي من خصوص العلماء الذين قتلوا قتلا، وأورد سيرهم وحياتهم. كتابه شهداء الفضيلة للعلامة الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي صاحب كتاب الغدير. فقضية الشهادة عند علماء أهل البيت عليهم السلام خط ممتد اقتدوا فيه بأئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم حين يحتاج الدين إلى ذلك، لكن اشتهر من بين هؤلاء الشهيد الأول كما ذكرنا، واشتهر أيضا الشهيد الثاني وهو الذي نتحدث عنه، حتى إذا أطلق لقب الشهيد انصرف إلى الأول، وإذا قيد بالثاني يتبادر إلى الذهن هذا الشهيد الشيخ زين الدين الجبعي العاملي صاحب كتاب مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام وعدد من الكتب النافعة. خل نمشي مع حياته من البداية، ففيها من العبر ومن الدروس ما فيه كفاية. البداية كانت عندما كان صغير السن وقد كان ذكيا وحسن الحافظة، كما التفت إليه والده علي الجبعي العاملي وهو شيخ كبير وهو أستاذ ولده أيضا، بس في البداية جعله في ما يسمى بالكتاب وما شابه ذلك، وقد حفظ القرآن الكريم وعمره نحو 10 سنين، وهذا أمر في العادة قليل يحصل لنوادر من الناس أن تكون له حافظة بهذا المقدار، وفي نفس الوقت رح يصير أيضا له عقلية جبارة، لأنه قد يحصل أن كثير قدرة الحفظ عنده جيد ولكن القدرة العلمية والتحليلية والاستدلالية لا تكون كذلك، وهذا متوفر، قدرة الحافظة عنده قوية، لكن أن يجمع بين الأمرين هذا قلائل من الناس. الشاهد أن والده جاء به إلى المعلم ليعلم في السنوات الأولى، وقال له هذا ابني وعنده ذكاء وعنده حافظة جيدة، فأنت اشتغل عليه في تحفيظ القرآن، وإذا خالف في شيء ارتكب خطأ قصر في درسه خبرني، أنت لتعاقبه، أخبرني عن ذلك وأنا أعرف ماذا أصنع معه. هذا المنهج وين ووين منهج بعض الناس ليجيب ابنه إلى المعلم أو إلى المدرسة، إن شاء الله الزمان ماكو، وقول هاكم وفياها خذوه لحم ورجعوه لنا عظم، زين، أو أنه إذا كذا لا يردك إلا الخيرزانة. هذا العالم والد الشهيد يعرف قدرة هذا الابن ويعرف كيف يدير هذه القدرة، لأن أحيانا بعض الأساليب التربوية الخاطئة تعطي أثرا معاكسا. تجد قسم من أبنائنا ما يصدق يخلص السنة حتى يلقي بالكتب في أعلى السماء كأنه منتقم منها، ليش خلوها عليه طول هالمدة؟ هاي العلاقة المتوترة والمتشنجة بالدرس والكتاب والعلم، هذه تنبع عن أن هناك أسلوبا تربويا غير صحيح، لا يرغب في العلم ولا يشجع على التحصيل ولا يجعل التفهم عشقا لهذا الولد، وإنما يشكله نوع من العداوة. متى يخلص الدرس حتى يروح يرتاح، زين، متى يخلص المدرسة حتى يشتغل. طيب، وعلى هذا المعدل هذه يبين أكو هناك أساليب تربوية خاطئة، حتى بعض الأساليب اللي تطلب من الطالب أن لازم يجيب الدرجة الكاملة. قبل مدة نشروا في بعض الوسائل الإخبارية في مصر أن فتاة انتحرت قبل حصولها على النتائج النهائية مال الثانوية، راحت وانتحرت وماتت. ليش؟ كتبت رسالة أنه خايفة من والدها ومن والدتها، والدها يعاقبها، والدتها تهزئها وتسخر منها إذا ما جابت العلامة الكاملة وما تفوقت، فهي أنهت حياتها بهذه الطريقة. بعد ما ماتت طلعت النتائج كانت متفوقة، الآن ما الذي ينفع والديها من تفوق هذه الميتة في الدرجات؟ هذا أسلوب تربوي خاطئ، أن يكون الولد ذكرا كان أو أنثى تحت رهبة وخوف الوالدين إذا ما تجيب درجة كاملة كذا وكذا نصنع فيك، هذا منهج تربوي خاطئ. بعض المعلمين أيضا يمارسون هذا الدور الخاطئ وهذه التربية الخاطئة. أكو قسم من المعلمين لا، الحمد لله، كما يقولون تخليه على الجرح يطيب، يحتضن الطالب، حتى الطالب غير الراغب يجعله بأسلوبه راغبا في العلم، حتى الطالب المتعثر يقدر يرفعه من عثرته. جيد، هذا المدرس هو اللي لازم يتصدر أماكن التدريس، وأكو آخرون اللي بهذه الطريقة بالتهديد بالإرعاب بالتخويف بالتحدي بالانتقام. أحيانا بعض المدرسين يريد ينتقم من هذا، ليش ما قعد راحه وليش ما احترمه وليش ما أدبه، فهو يأدبه بالدرجات الناقصة. حاصل أن والد الشهيد الثاني لما أعطاه للمعلم ذات الوقت تعليم القرآن واللغة وما شابه ذلك في وقت مبكر، تجو إذا حفظ القرآن وقد أكمل 9 سنوات وداخل في 10، هذا من متى لازم يكون بدأ الدراسة والدرس؟ إحنا واحد عمره 9 سنوات يعني في ثاني ثالث ابتدائي بالكاد يخط له السطرين. طيب، وهذا يحفظ القرآن الكريم ويعرف قسطا وافرا من علوم اللغة وما شابه. فهذا كان في بدايته بهذا النحو، ثم أخذ يدرس العلم الديني على يد والده وعلى آخرين أيضا ممن كانوا في هذا المستوى، وكما كان وكما ذكرنا في غيره، فإنه لما اتجه إلى طلب العلم الديني أخذ يدرس على علماء من غير مذهب الإمامية أيضا، فسافر إلى القدس وسافر إلى دمشق الشام، هو من إجباع منطقة في الجنوب، وهي منطقة تعتبر شبه مصيف لأن صايرة فوق الجبل وباردة في وقت الصيف، وبعض الناس يذهبون ليصيفون فيها، منطقة جباع أو جبع أو جباع، الآن يقال لها جباع. فمن تلك المنطقة يطلع يروح إلى دمشق إلى سوريا، من تلك المنطقة يروح إلى القدس إلى فلسطين، من تلك المنطقة ينزل إلى صيدا. صيدا كانت ولا تزال، مع أنها في الجنوب، إلا أن يبدو أن النسبة الكبيرة فيها هم من غير أتباع الإمامية. بعد صيدا الجنوب الغالب عليه هو أنهم ينتمون إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، لكن صيدا التي هي البلدة الأكبر وواجهة الجنوب لم تكن كذلك، فكانت مجمع للفقهاء والعلماء من مذاهب مدرسة الخلفاء. الشهيد الثاني في شبابه كان يأتي إلى صيدا، يسافر إلى دمشق كما ذكرنا، إلى القدس لكي يأخذ علوم مذاهب مدرسة الخلفاء من الشافعية والحنفية والمالكية من أفواه أصحابها المتخصصين لما ذكرنا من الأسباب في ليال مضت، حتى ليصيروا جهل بهذه المذاهب، ولياخذوا كلام عن المذاهب من أيدي خصومهم أو من المعادين لهم، لا يدرس المذهب المالكي على يد فقيه مالكي مو على شافعي أيضا، يدرس المذهب الشافعي على عالم شافعي مو على عالم حنفي، لأنه يدري بين المذاهب أكو بعض المشاكل، فيأخذ كل مذهب من أربابه ومن المتبحرين فيه. وهذا مكن الشهيد الثاني رحمه الله من أن يجمع ثروة علمية هائلة بالإضافة إلى علمه بمذهب أهل البيت، صار أكثر خبرة من كثير من علماء تلك المذاهب بمذهبهم. فتصور أنه هم عنده تبحر في مذهب الإمامية وفي سائر المذاهب. وأما في مذهب الإمامية فأنا ما أريد أخذ لك في التفاصيل، شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله من كبار العلماء عندنا عند الإمامية، يعين 3 علماء هم أعلم الطائفة الشيعية بفقهها، 3 علماء، واحد منهم يذكر الشهيد الثاني من بعد زمان الغيبة إلى زمان الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله، يعني بحدود سنة 1210 وعشرين، يقول من زمان شيخ الطائفة سنة 460 متوفى إلى زمانه هو، يعني حوالي 800 سنة، أعلم علماء الشيعة 3، واحد منهم هذا الشهيد الثاني. هذا الشهيد الثاني استشهد وعمره 55 سنة، يعني ما عمر، قتل في هذا العمر، هذا واحد يقوله عنه، والآخر أحد مراجع التقليد توفي قريبا رحمة الله عليه، السيد محمد صادق الروحاني رضوان الله تعالى عليه، كان عالما جليلا. هذا أيضا نقل عنه أنه يذكر 3 من أعلم علماء الطائفة، يذكر واحد منهم الشهيد الثاني. ف فكان بهذه المنزلة في الطائفة أعلم علماء الطائفة بناء على كلام هذين الفقيهين، ومعرفته بالفقه الآخر أيضا بنفس المقدار كما سيأتي بعد قليل. هذا مع أنه وفي ذلك رسالة إلى طلاب العلم الديني، بل إلى المثقف المؤمن وإلى سائر الناس، أن الإنسان يستطيع الانتصار على ظروفه، وليس من الصحيح أن يتعلل بالظروف. الآن لما تقول إلى واحد مثلا ليش ما تحاول تتحفظ المسائل الشرعية المرتبطة بيك، مسائل العقائدية القريبة من، يقول تدري الدنيا ومشاغلها، واحد ما يتمكن حتى يحك راسه، يسوي هالشكل وهو يحك راسه، ها، وقول ما يتمكن يحك راسه. طيب ما يتمكن يحك راسه من صوب البيت ومن صوب مطالبه ومن صوب الكد على العيال والعمل وإلى آخره. خل أعطيك هذا النموذج. شهيد الثاني رحمه الله تعالى كان في بعض يومه يذهب لجمع الحطب للتدفئة وللطبخ لأهل بيته، لازم هو نفسه يروح يدور حطب يقطع في تلك الأحراش، من أجل أن تلك المنطقة في الشتاء ثلج بعد ماكو، على قولهم ما في ما عندها مزح زين، حتى يدفى ويبقوا على قيد الحياة، كان لابد أن يجمع كل فترة هذا المقدار، هو بنفسه يجمع الحطب من الأحراش والغابات وهذه الأماكن من أجل التدفئة والطبخ. بعد كان عنده مزرعة اللي من خلالها يعيش، يزرع فيها ويحرسها في جوف الليل. يذكرون في تاريخ كان له كرم وبستان يحرسه جانبا من الليل، يعني هم حارس ليلي حسب التعبير إلى المزرعة مالته، هم مزارع أيضا يزرع فيها لكي يمر حياته ومعاشه، وأيضا يجمع الأحطاب والأخشاب وما وكذا الشجر من أجل أن يستدفئ أهله وعائلته ويطبخون. وفوق هذا كل أيضا هم لازم يدرس فقه المذاهب الأخرى ويبرع في مذهب أهل البيت. أنا حقيقة أتعجب كيف أن إنسان يستطيع كل هالأمور يسويها، وأليس هذا حجة، أليس هذا حجة على أمثالنا من الأمثال، يعني أنا المتكلم من المقصرين اللي تتوفر عندهم كل الأمور الرفاهية والحياتية وتختصر لهم الوقت، ومع ذلك مثلي وأمثالي لا ينتج شيئا ولا ينتفع به في شيء. زين، وهذا كما يصدق على طلاب العلم الديني يصدق أيضا على طلاب العلم الدنيوي. تجد قسم من الناس أيضا هكذا، الأموال متوفرة عنده والمكيف ووسائل التواصل وإلى آخره، ومع ذلك آخر الأمر بالكاد يا الله يأتي بنتيجة حسنة. هذا مو حجة عليه مثل هذا الشخص؟ فهكذا كان هذا العالم، بل العالم من المعارف، وهذا البحر الخضم من الذكاء ومن القوة العلمية ومن الاستيعاب. المهم بعد هذه الفترة اشتهر على صيته، أخذ الناس يعرفون أن هذا عالم جليل، طلاب العلم صاروا يقصدون مكانه من أجل أن يدرسوا عليه ومن أن يأخذوا منه العلم، بل وصل الأمر إلى بلاد الآستان اسطنبول، في ذاك الوقت لبنان كانت تابعة للدولة العثمانية. فوصل لهم خبر أنه أكو عالم كبير يفتي على المذاهب الأربعة ويحيط بها وعند معرفة بفقه الشيعة الإمامية، وهو لا يزال في بدايات عمره، فطلب عن طريق الوالي أن يسافر الشهيد الثاني شيخ زين الدين إلى اسطنبول إلى الآستانة. وكان ذاك الوقت فترة حكم الأتراك، قد يكون في زمان سليمان القانوني لأنه ما محددين التاريخ بشكل دقيق، وقد يكون في أيام سلفه السلطان سليم الأول أو من بعده مراد الثاني. ذاك الوقت طبعا كانت الأجواء الطائفية متشنجة جدا، وذلك على أثر الاشتباك الذي كان بين الدولة العثمانية وبين الدولة الصفوية في إيران، ومعارك طاحنة كانت بينهم لا سيما بين سليمان القانوني وبين الصفويين. هذول يرفعون شعار شيعة وذول هم يرفعون شعار السنة، والكل يأكل بهذا الشعار. بس هذا أثر، وللأسف يعني أحيانا للمعارك تصير بين الدول والقادة لمصالح معينة، وتكون الضحية هي المجتمعات. ففي تلك الفترة كما قلنا كان الوضع الطائفي متشنج جدا على أثر ذلك. دعي في هذه الأثناء الشهيد الثاني إلى اسطنبول، راح نزل على قاضي القضاة يسمى قاضي زادة الرومي. قاضي القضاة يعني أكبر قمة علمية في الدولة العثمانية. فلما جاء الشهيد الثاني في البداية لم يحفل به، لكن بعد شوية صار بعض المباحثات العلمية، رأى هذا القاضي أن هذا الشهيد إحاطته بمذهب الحنفية اللي هو المذهب الرسمي للدولة العثمانية، إذا هي مو أفضل من إحاطة ذلك القاضي مو أقل منه، رجل متضلع في المذهب الحنفي، ألقى عليه بعض المسائل في المذهب الشافعي، شاف الرجل لا محلق في الفضاء، وين وين يوصله؟ في المذهب المالكي أيضا كذلك، في المذهب الحنبلي كذلك. فأعجب به إعجابا كبيرا وقال له أنت تبقى في ضيافتي إلى أن السلطان يستقبلك، وحتى بعد ما يستقبلك أنا أحب أن استضيفك. وطلب منه في هذه الفترة أن يدون له رسالة من المسائل التي يرتئيها مناسبة، فدون له الشهيد الثاني في خلال عدة أيام رسالة في 10 علوم: أساسيات الفقه، أساسيات الأصول، أساسيات العقائد، أساسيات البلاغة، أساسيات كذا، رسالة خلال عدة أيام ما دام هو ينتظر الإذن عليه من السلطان، إلى أن صار وقت دخوله على السلطان العثماني. فجاء معه هذا القاضي قاضي القضاة وامتدحه كثيرا، قال هذا يذكرنا بأبي حنيفة النعمان، وأنه هذا تبحر في علم الأحناف كذا وكذا، وأنا امتحنت امتحان مباشر، وأنا أقترح عليك يا أيها السلطان أن تنتفع به، هذا نافع جدا. فالسلطان عرض على الشهيد الثاني كما نقلوا أن يبقى معهم في تركيا في اسطنبول، وأن يدير بعض المدارس التابعة للدولة، مدارس الدينية تابعة للدولة، ما دام قاضي القضاة ترشحه بهذا المستوى. الشهيد الثاني اعتذر قال أنا عندي أهل وعندي عيال، وجلبهم من تلك الأماكن وهم معتمدون في معيشتهم علي، وضعي ما يسمح لي أن أبقى في هذا المكان بعيد عنهم. فقال له إذا كان كذلك احنا نعفيك منه، لكن بشرط أن تتولى التدريس في أكبر مدرسة تابعة للخلافة العثمانية في بعلبك، وهي المدرسة النورية. تعتذرت ما تجي تركيا ما يخالف، ليش في بلدك وهي تابعة إلنا، وهذا بعنوان احنا طلبنا من عندك وانت لازم تستجيب في هذا. فقبل الشهيد الثاني على مضض، وربما ايضا كان شيئا حسنا، راح وبقي في بعلبك واخذ يدرس في هذه المدرسة النورية، وكان يدرس الفقه على المذاهب الأربعة لمن أراد، ومذهب آل بيت محمد لمن أحب. فبرز أيضا، صار اجتماع الناس عنده حتى غير المعتقدين به، ما دام يعطينا بحوث معمقة في فقه المذاهب الأربعة وينفعنا حتى لو احنا ما نعترف بمذهبه، هو ما عندنا مشكلة، ومدرس قدير ويدرسنا على وفق مذاهبنا. ازدهرت المدرسة، صار هناك خبر في كل لبنان يتموج على أن هذا العالم الذي كان من منطقة جباع في الجنوب أصبح بقرار السلطان رئيس المدرسين في هذه المدرسة في شمال لبنان في بعلبك، وهو فلان ابن فلان ابن منطقة جباع. كان في منطقة صيدا قاضٍ اسمه ابن معروف. سبحان الله، يعني بعض الناس يسوي شيء من أجل أن يشتهر فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بإخمال ذكره، وهذا واحد من الأشخاص، لأنه سعى في قتل الشهيد الثاني من أجل أن يكون هو المبرز. أنا شخصيا دورت على ترجمة إلى هذا، كتب كتبت حوله، كتب كتبها هو، ترجم إلى، ما وجدت في أكثرها إلا حوالي 3 أسطر بس. وكأنما يعاقب الإنسان على خلاف ما يريد إذا جاء من غير الطريق الصحيح. أنت تجي تعرقل إلى فلان ليش، وياك في العمل تقول أنا عرقل إلى حتى هو يطيح أنا أصير مكانه، ما تجيك لا تتوقع تجيك، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر عادل. طيب، الباغي تدور عليه الدوائر، وبعض الأشياء تؤخر إلى القيامة، بعضها تعجل، مثل البغي، البغي يعجل في هذه الدنيا. هذا الرجل لما شاف الشهيد الثاني راح إلى الآستانة وبقي موضع الحفاوة والتكريم، والسلطان استقبله وكان يريد أن يبقي في الآستانة ليدير المدارس، وبعدين ما أدري قاضي القضاة كذا وكذا تحدث عنه وأكرمه، وبعدين رجعوه إلى المدرسة النورية ليكون رئيس المدرسين فيها. أخذ الحسد والغيرة تدب فيه، نعوذ بالله من هذا الأمر. ترى العلم أيها الإخوة، وهذا تعلمونه بفضل الله، العلم وسيلة وأداة، تماما مثل المسدس. العلم مثل المسدس، من يتقن القتال بالمسدس إذا ما يكون عنده ضوابط دينية وأخلاقية يدمر المجتمع، يقتل البريء. زين، العلم مثل سائر المهن والأدوات إذا ما انضم إليه الحلم. لذلك أنت تشوف حلم بالمعنيين، بمعنى العقل لأن العقل يقال له حلم، وبمعنى الممارسة، ممارسة الحلم والتغاضي عن السيئات وعدم الانفعال، كلاهما حلم. ألا لا خير في علم لا يكون معه حلم، يعني عقل ويعني سيطرة على العواطف والغرائز. فالعلم دكتور ما شاء الله، لكن مع ذلك ما عنده حلم، ما عنده تقوى، من الممكن أن يفسد حياة إنسان، يعطيه تقييم في أدنى الدرجات لطالبه، وذاك أشطر من الدكتور نفسه ربما. هذا عنده علم ولكن ما عنده حلم، ما عنده تقوى. عالم دين ممكن أيضا كذلك، من الممكن أن يعرف هذا الحديث صحيح، ذاك الحديث ضعيف، هذه الرواية يرد عليها كذا، تلك الرواية يرد عليها كذا، دليلكم فيه هذا الإشكال. كل هذه الأدوات بيده، لكن إذا ما انضم إليها حلم تقوى، هذا يدمره هو قبل ما يدمر غيره. ليش يدمره هو؟ لأنه أحيانا لما يجي إنسان عادي يتكلم على رجل مؤمن، على عالم خير، يمكن يرجع فيما بينه وبين نفسه، ليش أنا ليش اعتديت على هذا، ليش تكلمت كلام متمام، يمكن الله يعاقبني. لكن إذا كان من هالنوع يقول لا، هذا يستاهل، هذا مخرب للدين، لازم أنا كان أكثر بعد أسوي فيه. فهو ارتكب الجناية والجريمة وبررها لنفسه أيضا بتبرير خاطئ. وهي مشاكل اللي احنا نشوفها في قسم من المتدينين ومن العلماء ومن أهل القضايا الدينية، يسوي الشغل غلط ويسوي فوقه أيضا تبرير إليه، يقول يستاهل، هذا فاسق، هذا صاحب خط ما أدري كذا، منحرف، لازم أسوي فيها الشكل. طيب، فهذا أيضا أخذه الحسد والغل الآن، فبدأ يقول هذا شلون يروح إلى هناك، أنا في المركز، أنا في صيدا. طيب، المفروض كان السلطان يرسل إلي أنا وأنا أقول له هذا روح يريدونك، هسه هذا ما صار، لا أقل هو نفسه كان لازم، هو في قرية وأنا في المركز، في مركز المدينة، وأنا وكيل عن السلطة العثمانية، كان المفروض هو يجي ويستأذني وياخذ توجيهاتي. طيب، ويروح إلى هناك، هذا وذاك ما سواه، أيضا قبل تدريس في فلان مكان بدون ما يرجع إلي. وعلى هذا المعدل الإنسان الحاسد يجد من الأسباب الحقيقية والأسباب الباطلة ما يبرر له ما يعمل به. فهل أثناء زاد الطين بلة أن اثنين تحاكما إلى الشهيد الثاني شيخ زين الدين في قضية من القضايا، فحكم لأحدهما حسب موازين الشرع على الآخر، قال له أنت تكلم شنو عندك، أنت تكلم شنو عندك. لما استمع منهما القضيتين قال لأحدهما الحق وياك، موية هذا اللي حكم عليه كقسم من الناس يجي يسألك عن مسألة، إذا تعطيها كما يريد يقول إيه والله هذا العالم اللي يفهم، ما في غيره أحد يفهم. وإذا قلت له لا أنت غلطان، كان لازم تسوي هالشكل، يهدك ويروح إلى المسجد اللي بجنبك، ونفس الكلام يسأل إمام المسجد قضية كذا لو كذا، إذا جاوبه بما يريد يقول إيه هذا العالم مو ذاك العالم، وذاك وش فهم أصلا. وإذا ذاك قال له لا الحق عليك، يروح إلى عالم ثالث وعلى هالمعدل وما تنتهي. والإنسان في قسم منه كنود عنيد يريد الخير كله له بمبرر وغير مبرر. فهذا اللي حكم عليه راح إلى قاضي صيدا ابن معروف، هذا غير المعروف الذي لم يصنع المعروف، فقال لي أنا تحاكمت إلى هذا الرجل زين الدين وقال كذا وكذا وحكم علي وأنا مظلوم. قال بعد هذه فوق ذيك، فكتب كتابا إلى الآستانة إلى اسطنبول أنه برز عندنا في إحدى القرى رجل من الرافضة يعيب على أهل السنة ويقدح في أئمة المذاهب الأربعة ويدعي فتح الباب باب الاجتهاد ويقول إنه مجتهد كما كان أولئك مجتهدون، وقد أفسد أهل المنطقة وقام يحط عليه بشراع العود كما يقولون. كتب الرسالة ودزها إلى اسطنبول. السلطان يظهر أدركته جهة عقل، هل هو سليم؟ سليم مع أنه يذكرون عليه كان كثير يعني كثير الشرب، زين، حتى لقب بذلك. فهل هو وصلت الرسالة إليه لو إلى اللي بعده؟ الله العالم. فلما وصلت الرسالة إلى السلطان أدركته جهة عقل، فقال رسلوه إلنا، رسلوا هذا حتى نستنطقه ونشوف شي يقول ونشوف شنو أمره. فأرسل السلطان إلى واليه في لبنان أن أكو شخص اسمه كذا وكذا ومنطقته كذا وكذا، رافقه وجيبه وياك إلى اسطنبول حتى يعرض علينا مقالته ونتخذ الإجراء المناسب فيه. إجا هذا الرسول، وصل إلى منطقة جباع، سأل عن الشهيد الثاني، قالوا له الأيام أيام حج، راح الشهيد الثاني إلى الحج من مدة الآن وهو في طريق مكة ويمكن تدركه قبل أن يحج. هذا راح بسرعة يطوي الليل والنهار لتنفيذ هالمهمة، شايف قسم من المهمات شلون. وصل على الشهيد الثاني وقد أحرم للحج، قال له لازم تجي وياه، قال أنا أحرمت للحج، قال له أنا مأمور لازم ترجع إياي، قال زين ما رأيك أنا أحججك على حسابي وأخلي إيدي بإيدك وما أفارقك ولا تفارقني إلى أن نخلص الحج، الحج كل 5 أيام 6 أيام ومسافة الرجوع، فهذا أولا أنت بتربح حجة على قولهم بالمجان، والمهمة اللي أنت بتسويها ما بتتخلف عنها، وأنا أربح أيضا أنه حجيت وإيدي بإيدك. فلما آمن منه قبل بذلك، وبالفعل حج معه لما قضى المناسك، قضيا المناسك كلها، رجع متجهين إلى اسطنبول. في الطريق واحد لاحظ أنه هذا ماسك بإيده، وين ما يروح وين ما يقوم، فقال له شنو الموضوع؟ قال له هذا عالم من علماء الرافضة، والدولة العثمانية طلبت مني إحضاره إليهم في اسطنبول. هذا الطفيلي قدم اقتراحا أسوأ من وجهه، فقال له أنت الآن من صدقك تريد تودي هناك؟ قال له إيه بعد أنا مأمور. قال له لا، هذول أنت علماء الرافضة ما تدري شلون، عندهم خداع وعندهم لسان معسول وعندهم كلام يمكن يقلب القضية عليك وانت تروح فيها، اذا شنو اسوي؟ قال احسن شي تقتله وتودي راسه الى هناك، ما يحتاج تودي. هذا الجاهل تبع ذلك الاحمق، وكان ضحية ذلك عالم من علماء الإسلام بمستوى الشهيد الثاني رحمه الله، اللي كلاهما لا يسويان شيئا أمامه، وما كان هذا مأمور بأن يقتله أساسا، وإنما قال له جيبه حتى نشوف ماذا يقول وننظر في أمره. واحد هذا أيضا متطفل، وترى قسم من الناس يعني يواجهوننا في الحياة هالشكل، ها يعني من الممكن أنت تواجه نفس هذا بينك وبين زوجتك لا سمح الله ولا قدر شوية خلاف، يجي واحد طفيلي في الأثناء، وإيش لك بها؟ طلقها. 100 مرأة أحسن منها وأفضل منها تقدر تلقاها، وكلهم يتمنونك، إيش عندك مخليها وياك؟ صير رجال. فعلا هذا المسكين يروح يصير عند يلبس جلد النمر على قولهم، لازم أثبت رجولتي، يلا أنت طالق. يتبع هذا طفيليا ليس من أهل المعرفة ولا يدري عن النتائج، ما يدري هذا إذا طلق زوجته عنده أولاد رح يتشردون، عنده بيت رح ينهدم، هو نفسه رح تتنكد عيشته، فيسلم أمر حياته وقانون حياته من أجل واحد طفيلي قدم اقتراحا له. ينبغي للإنسان ألا يكون مثل هذا الإنسان، قدم اقتراح، انظر في عواقبه قدر الإمكان، إذا أكو فرجة أمل جهة إيجابية شيء حسن، يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما تيجي تقول له روح طلقها وقلعة تقلعها، أخوك وياك في شراكة 20 سنة 30 سنة، يجي واحد يقول لك ولا متى أنت تبقى ويا أخوك هالشكل، ده أخو فلان طلع عن أخوه وصار في السماء من حيث المال، فيقطع ما بينكما من صلة، وبعدين هم هو يروح يمسح لحيته إذا عنده لحية، أو شاربه إذا عنده شارب، ولا كأنما وأنت توقع في الخسارة. حذاري حذار أن الإنسان يقدم اقتراحات هكذا سلبية في لحظة من اللحظات، لا يدرس نتائجها، لا يدرس آثارها، ما يعرف ايش راح تسوي، ولو كان يتصورها شيء بسيط. إذا كنت مستشارا شيء آخر، إذا كنت مستشار أيضا ما وجدت طريقا للإصلاح ولأم الشمل والإحسان، فافعل، لا تنصح بتخريب العلاقات وبالقطيعة وما شابه ذلك، لا تنصح بالتصعيد، لا تصير نار فوق ذاك الحطب، قدر الإمكان إذا أكو نار صير الماء فوقها، قد يحتاج ذاك منك إلى كلمة أنه تقول له تحمل شوية، الحياة فيها هالشكل الأمور، أصبر، غيرك هم صبر. امرأة تشتكي إلى امرأة، أنا والله صبرت 10 سنين عليه وعلى مشاكله وعلى كذا، هذه تقول لها إيه تسوي؟ لا، قولي لها أصبري، والدتك صبرت، والدك صبر، من حولك أيضا بقيت بيوتهم، من حولك بقيت أسرهم بالصبر بالاستمرار بتحمل، مو كل الحياة هي حلوة ونضرة وأحلام وردية. قدر الإمكان الإنسان لازم يكون إيجابي في اقتراحاته. الحاصل هذا الجاهل استمع إلى نصيحة ذلك الأحمق فقتله، شال راسه وراح إلى الإسطنبول، قالوا له هذا شنو؟ قال هذا العالم الرافضي اللي قلته لي أنا أجيبه، بس أنا شفت أنه يعني هذا يمكن يجي ويخدعكم وكذا ويقول كلام مو طيب وتنقلب علي، زين، فآثرت أن أقتله وأجيب راسه. القاضي قاعد، قال له أنت تعترف أنه أنت قتلته ما حد وياك؟ قال له لا، وأنه أنت ما كنت يعني غافل متعمد في ذلك؟ قال بلى. أخذ منه إقراره أمام الحاضرين، قال له أنت الآن قاتل رجل مسلم قتلا عمديا من غير مبرر، لا هو أنت مأمور من قبل السلطان حتى يقول لك أنا السلطان قتلته بناء على كذا وكذا، لا هو مستوجب حد القتل وقد قضت بذلك محكمة شرعية، فأنت قاتل لرجل مسلم قتلا عمديا حقك أن تقتل، قطع رأسه. البغي هكذا ينتهي بالإنسان، البغي أسرع عاقبة للباغي وعلى الباغي. شوف تفضل لو أن هذا الإنسان أدركته لحظة تعقل قال أنا ليش أقتله وليش أمد إيدي على ما ليس لي بحق، هم يأخذون يروحون، أرادوا أن يقتلوه هم يقتلون، أرادوا أن يعفو عنه يعفون عنه، أرادوا أن يستنطقوا فليستنطقوا. فذهب هذا الشهيد وهو ملء الدنيا علما، كما قلت لكم علماءنا يقولوا أعلم علماء الشيعة، وأيضا لأنه كان من العالمين جدا بمذاهب مدرسة الخلفاء، السلطان أصدر أمره أن يكون برأس المدرسين في المدرسة النورية في بغداد في بعلبك. راح الشكل شهيدا راضيا إلى ربه، وخسرت الأمة مثل هذه القامة العلمية. الآن كتبه مطبوعة في 29 مجلد، منها كتاب مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام اللي هو عند العلماء كما سمع بذلك منهم يقول هذا جمع أهم الأدلة في كل مسألة وبدقة متناهية، بحيث لا يستغنى عن مراجعته من قبل طلاب العلم والفقهاء. فرحمه الله رحمة واسعة، ذهب إلى ربه شهيدا وجمع بين مداد العلماء ودماء الشهداء. في يوم القيامة الرواية الموجودة أن مداد العلماء يرجح ربما في بعض الأحيان وبعض الظروف وضمن شروط معينة، يتقدم أيضا دماء الشهداء إذا توقف حفظ الإسلام على تلك الدماء. هذا جمع بين المنزلتين، جمع بين الأمرين، واقتدى في ذلك بأئمته الطاهرين سلام الله عليهم، وفي طليعتهم مولانا الحسين سلام الله عليه، الذي أعطى الذي ملكت يداه إلهه. الإمام الحسين كان في موقف بين أن يبقى على قيد الحياة لكن الدين يموت، وبين أن يقتل لكن الدين يحيا، فقال كما يقول الشاعر: وبعزة قعساء خاطب نفسه: يا نفس لا تهني بنصر الدين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، هذه رجالي في رضاك يا رب، هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين منحور وبين طعيني، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تهدى لرجس في الضلال مبيني، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، فداه كل جنيني، جاء إلى القوم ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأة، عجلوا نحوي بماء أسقيه هذا الغلام. الغلام فحشاه من أوام في الطرام وكلا فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين وحسينا بينما إمامنا يخاطب القوم ويخاطب فيهم ضمائرهم الميتة وإذا بسهم حرملة يشق الفضاء فيقع في عنق الطفل الرضيع ذبحه من الوريد تلقى حسين دم الطفل بيديش حال اللي يجتلي بحضنه وليد سال وترس جفة من وريدة ذب للسماء وللقاع ما خار أويلي من لفت سكنة تنادي يا ياب العطش هالمرة دفادي صدت لأن أخوها الطفل غادي يلول رقبته ودمه يفور كأني بها تخاطبه يا ياب الطفل عني دغاب أنا مالي قلب يا حسين صيد وشوف ذبيح وما رجليه أنا خفت العطش لن يلحق عليه يا بهذا الخفت منه طحيت ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى لقد ولد في ساعة هو وردا ومن قبله في نحره السهم كبرا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصينا بالدعاء لهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.